بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. البحث في آية النبأ يمكن أن يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول أن الآية في نفسها هل لها دلالة على المفهوم بالمعنى المصطلحي في علم الأصول أو ليس لها ذلك، وهذا هو البحث المعنون في كلماتهم، أن الآية هل هي تقتضي ذلك أو لا تقتضي، هل أنها من حيث الاقتضاء تامة في ذلك أو ليست كذلك. المقام الثاني في المقام، وهذه المقامات مترتبة فيما بينها، المقام الثاني طبعا هذا التقسيم موجود في كل كلمات الأعلام من الشيخ الأنصاري وما بعد ذلك، أنهم بحثوا في هذه المقامات الثلاثة. المقام الثاني في المقام هو أنه هل بعد ثبوت المقتضي هل يوجد مانع داخلي من نفس الآية يمنع من دلالة الآية على المفهوم أو لا يوجد. ومن الواضح أن البحث في المقام الثاني متفرع على ثبوت المقتضي في المقام الأول. المقام الثالث من البحث أو المرحلة الثالثة من البحث بعد تمامية المقتضي وعدم وجود مانع داخلي في الآية، هل يوجد هناك مانع خارجي بنحو القرينة المنفصلة على عدم تمامية المفهوم أو لا يوجد. إذن يقع الحديث في هذه المراحل الثلاث والمقامات الثلاثة. أما المقام الأول أو المرحلة الأولى، فيما يتعلق بالمرحلة الأولى ذكر الشيخ الأنصاري أن الآية في نفسها غير تامة في على الدلالة على المفهوم، لا يوجد فيها دلالة على المفهوم، وذلك لأن الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. والإخوة يتذكرون بالأمس أننا قرأنا عبارة الشيخ الأنصاري في ذلك، وعلى هذا الأساس فالآية في نفسها لا يوجد فيها اقتضاء على المفهوم، فهي من السالبة بانتفاء الموضوع. في مقام الجواب عن كلام الشيخ الأنصاري ذكرنا التحقيق الذي عبر عنه السيد الشهيد في تقريرات بحثه، أنه أجمع وأفضل ما أفيد في المقام. ذكرنا التحقيق الذي ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي قبل أن يأتي إلى التطبيق على الآية المباركة قال لا بد من معرفة ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، وبين بأن العلاقة بين الموضوع والشرط تكون على ثلاثة أنحاء، في نحوين منها أثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وفي النحو الثالث قال بأن الجملة الشرطية لا تفيد المفهوم. هذه الكبرى حاول تطبيقها على ماذا؟ على الآية المباركة، وقال بأنه عندما نأتي إلى الآية المباركة نجد أنه توجد عندنا في الجملة الشرطية أمور ثلاثة: أولاً المجيء، ثانياً الفاسق، ثالثاً ماذا؟ النبأ، لأن الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فالجزاء ما هو؟ فتبينوا. إذن توجد عندنا مفردات ثلاثة داخلة تحت أداة الشرط، وهي المجيء والفاسق والنبأ، وعلى هذا الأساس يترتب ماذا؟ يترتب الجزاء. من هنا لا بد أن يقع الحديث بناء على الكبرى التي أسسها، أنه ما هو الموضوع؟ التفتوا جيدا، عندما نقول موضوع مرادنا الموضوع لا في القضية الشرطية، الموضوع للحكم في هذه القضية، وفرق كما تعلمون، لأن القضية الشرطية أساسا مركبة ماذا؟ مركبا من جملتين لا من جملة واحدة. فتبينوا جملة تامة، جاءكم فاسق بنبأ جملة ماذا؟ تامة. الحديث ليس في موضوع القضية الشرطية، وإنما الحديث في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم، موضوع فتبينوا ما هو، لا موضوع جاءكم فاسق بنبأ ما هو. على هذا الأساس يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الأمور الثلاثة، ما هو الموضوع وما هو الشرط، هنا بالأمس ذكرنا توجد ماذا؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحكم طبيعي النبأ. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحكم نبأ الفاسق. الاحتمال الثالث أن يكون موضوع الحكم النبأ المجيء به، النبأ المجيء. هذه هي الاحتمالات الثلاثة. فلذا المحقق العراقي في نهاية الأفكار في القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 111 هناك قال: إذا عرفت ذلك نقول أن المحتملات المتصورة في الشرط في الآية الشريفة ثلاثة، منها كون الشرط فيها نفس المجيء، ومنها كون الشرط هو المجيء مع متعلقاته، ومنها كون الشرط عبارة. بعد أن يذكر هذه الاحتمالات الثلاثة اللي أشرنا بالأمس إلى أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في دروس في علم الأصول، يعني في الحلقة الثالثة هناك الجزء الأول صفحة 169 أشار إليها، قال: أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، فالمجيء والفسق يقع أين؟ ها؟ يقع في الشرط. أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، فالشرط ماذا يكون؟ المجيء، لأنه هذين ثلاث مفردات ما عندنا غيرهن. فأي مفردة أو مفردتين صارت أو وقعت في الموضوع، ما يبقى يكون ماذا؟ يكون واقعا في الشرط. الثالث: أن يكون الموضوع الجائي بالخبر، والشرط ماذا يكون؟ فسقه. فكأنه قال الجائي بالخبر، إذن يوجد هناك خبر جاء، شرطه إذا كان فاسقا فيجب التبين، إذا لم يكن فاسقا يعني كان ماذا عادلا فلا يجب التبين. وهذا هو الذي اختاره من؟ ها؟ صاحب الكفاية. واختار الشيخ الأنصاري ماذا؟ أن الموضوع نبأ الفاسق. وهو اختار ماذا؟ هو اختار أن الموضوع ماذا؟ هو النبأ. فلذا عبارته في صفحة 112 بعد أن يناقش الأول والثاني، يعني يناقش كلام الشيخ الأنصاري، يقول: فهذه وجوه ثلاثة، ولكن الأخير منها في غاية البعد، كلام الشيخ الأنصاري، والأول منها كلام صاحب الكفاية يتلوه في البعد، وعليه نتيجة ما هي؟ وعليه فكما يجب تجريد الموضوع في المقام عن إضافته إلى المجيء اللي يقول من؟ صاحب الكفاية، كذلك يجب تجريده عن متعلقاته، فيكون الموضوع وما يتبين عنه، إذن موضوع ماذا؟ موضوع الحكم لا موضوع القضية الشرطية، وما يتبين عنه نفس طبيعة ماذا؟ النبأ، طبيعي النبأ إذا جاءكم الفاسق ماذا به؟ لا النبأ الخاص المضاف إلى ماذا؟ إلى الفاسق. ولازمه ما هو؟ لازمه ما تقدم، جواز التمسك بإطلاق المفهوم في الآية لعدم حصاره حينئذ بناء على الاحتمال الثالث بخصوص السالبة بانتفاء الموضوع كما عرفت. فتمام الإشكال المزبور، إشكال من؟ إشكال الشيخ الأنصاري، باعتبار أن الإشكال ممن؟ من الشيخ الأنصاري، يقول أن الآية مسوقة، أن الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. فتمام الإشكال المزبور ناشئ عن تخيل كون الموضوع لوجوب التبين هو النبأ الخاص المضاف إلى الفاسق. هذا الذي اختاره من؟ الشيخ الأنصاري. وإلا فمع فرض تجريده عن تلك الخصوصية لا يبقى مجال للإشكال ماذا؟ للإشكال المزبور. جيد، اللي يقرأ عبارة العراقي رحمة الله تعالى عليه من أولها إلى آخرها، وهي عبارة طويلة حدود صفحتين ونصف، يجد أنه أولا يذكر الاحتمالات الثلاثة في الموضوع والشرط، ثم يناقش الاحتمالين الآخرين بلا أن يستظهر الاحتمال الذي اختاره هو. التفتوا جيدا، وهذه نكتة مهمة، وهو أنه لقائل أن يقول الآية المباركة، التفتوا إلى 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 مفاد الآية، الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبينوا. هذه المفردات الثلاثة كلها واقعة محض ماذا؟ تحت الشرط، تحت أداة الشرط. السؤال المطروح: ما هو الاستظهار، ما هو الدليل على أن النبأ بمفرده هو الموضوع ومجيء الفاسق ماذا؟ هو الشرط. هذا ادعاء من؟ ادعاء المحقق العراقي. من هنا تفتوا إلى النكتة، من هنا ذكر جملة من الأعلام، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك السيد الشهيد بعد ذلك، وهو أنه أساساً بأي قرينة قلتم أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو مجيء الفاسق ماذا؟ بالنبأ. هذا من أين قلتموه؟ لأنه بناء على هذا سوف يكون للجملة للآية ماذا؟ مفهوم. إذن لابد أن نستظهر أولا، ثبت العرش ثم انقش. أولا ثبت لنا بأن النبأ هو الموضوع لتبينوا، ثم قل عند ذلك أنه هذا النبأ إذا جاء الفاسق به فيجب التبين، إذا لم يجئ الفاسق به فماذا؟ فلا يجب التبين. هسا إذا لم يجئ الفاسق به تارة من باب عدم وجود النبى فهو يكون سالب بانتفاء الموضوع، وأخرى ماذا؟ وجود النبى ولكن الجائي به عادل، عند ذلك ماذا؟ لا يجب التبيّن. من هنا ينقل، التفتوا لي جيدا، ينقل السيد الهاشمي في حاشية من حواشي تقيراته عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه حاول أن يذكر وجها لهذا الاحتمال الذي قرره من؟ العراقي. ما هو ذلك الوجه؟ في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 353 يقول: ولا ينبغي في المتن، ولا ينبغي الاستشكال في أن المستظهر من الآية المعنى الثاني الوسط، فتكون الشرطية من القسم الثالث الذي فيها مفهوم بحسب طبعها، يعني إشارة إلى ما ذكره العراقي في الحاشية. يقول السيد الهاشمي: أفاد قدس سره خارج البحث بأن وجه هذا الاستظهار رجوع الضمير الواقع موضوعا لوجوب التبين إلى النبأ، لأن الآية قالت فتبينوا. ما هو تبينوا؟ ماذا؟ ها؟ تبينوا ماذا؟ تبينوا النبأ. هسه إما تبينوا منه إما تبينوا ماذا عنه، لا فرق، ولكنه الضمير، الضمير إذا كانت الآية تقول فتبينوا النبأ وكنا قد خلصنا من ذلك، ولكنه الآية الضمير فيها مستتر، هو يحتاج، أنتم تعلمون الضمير يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجع. ما هو مرجع الضمير؟ يقول بأن مرجع الضمير ليس إلا ماذا؟ إلا النبأ. فتبينوا رجوع بأن وجه هذا الاستظهار رجوع الضمير الواقع موضوعا لوجوب التبين إلى النبأ. والنبأ ماذا؟ مطلق له مقيد؟ لم تقل نبأ الفاسق إن جاءكم به، قالت وهو مطلق ليس مقيدا بالفاسق، إذ لم يقل إن جاءكم نبأ الفاسق لكي يتحصص ماذا؟ لكي يتحصص الموضوع، بل الموضوع باق على ماذا؟ على إطلاقه. هذا الاستظهار الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله كما ينقل السيد الهاشمي عن السيد الشهيد. إذن إذا أراد أحد أن يشكل على نعم هسنشوف واحدة واحدة، إذا أراد أحد أن يشكل على العراقي فالإشكال الأول على العراقي أنه لم يدل دليل على أن الموضوع هو ماذا؟ طبيعي النبأ، لأنكم تعلمون لما كانت الآية فيها احتمالات ثلاثة في موضوع حكم الحكم الوارد في الجزاء، فلكي نرجح بعض الاحتمالات على بعض نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون ذلك الاحتمال ظاهرا مستظهرا من الدليل، وإلا بمجرد الاحتمال الثبوتي يثبت الظهور الإثباتي أو لا يثبت؟ لا يثبت، هذا قاعدة عامة. نعم بحسب الاحتمال الثبوتي توجد احتمالات ثلاثة، وعلى أساس احتمالين منها يثبت المفهوم، وعلى أساس الاحتمال الثالث لا يثبت ماذا؟ لا يثبت المفهوم. خب لابد نستظهر لكي نقول إذن هذه الجملة لها مفهوم، نستظهر إما هذا الاحتمال الذي يثبت المفهوم أو ذاك الاحتمال الذي يثبت المفهوم. إذن الإشكال الأول أنه لا يوجد أي نكتة في الآية تقول لنا أن الموضوع هو طبيعي النبأ دون الاحتمالين ماذا؟ الآخرين. هسا الآن نستطيع أن نبين كلام السيد الشهيد، فإن قلت لا يوجد استظهار، وما هو ذلك الاستظهار الذي ذكره السيد الهاشمي نقلا عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لنرى أن هذا الاستظهار تام أو ليس بتام. الإخوة يتذكرون في قواعد اللغة العربية هناك ذكروا قاعدة، وهذه القاعدة مفادها أن الضمائر هي من الأسماء المبهمة، فلكي تتعين تحتاج إلى أن يكون مرجعها ماذا؟ ها؟ مبهمة؟ وإلا إذا رجع مبهم إلى مبهم يتعين مرجع الضمير أو لا يتعين؟ متى يتعين مرجع الضمير؟ إذا كان مرجع الضمير متعينا، والتعين والمعرفة اللي هي المعارف على قسمين، إما معرفة بنفسها كقولك زيد عمرو بكر أو الألف واللام العهدية أو الألف واللام الذهنية أو الألف واللام الجنسية، ما يدل على المعرفة والدال على المعرفة بعد مختلف بحسب قواعد اللغة وبحسب قواعد النحوية، إما أن يكون بنفسه معرفة وإما لا، ألا يكون المرجع بنفسه معرفة ولكن من خلال قاعدة الدال والمدلول يكون ماذا؟ معرفة. يعني هذه الكلمة بنفسها ليس بمعرفة، ولا هذه الكلمة بنفسها ليس معرفة، ولكن إذا ضمت هذه الكلمة إلى هذه الكلمة يعطينا نوعا ماذا؟ من التعريف ونحو نوعا من التعيين. ما أدري واضح هذه القاعدة؟ والإخوة إن شاء الله يتذكروا هذه القاعدة في محلها. سؤال، حتى قبل أن نأتي إلى الآية المباركة نريد أن نطبق، نسأل: إذا كانت الجملة هكذا، لو قال شخص هكذا: إذا جاءك رجل فأكرمه، والضمير فأكرمه على من يعود؟ على الرجل، على الرجل يعود. خب الرجل معرفة لو نكر؟ ها؟ نكر. فإذا كان نكرا فلو ذهبت وأنت جنابك ذهبت وأكرمت رجلا غير ذلك الرجل الذي جاءك، عملت بمنطوق الجملة لو لم تعمل؟ انطينا مهلة. إذا جاءك رجل دا أقول، فلو ذهبت وأكرمت رجلا لم يجئك، عملت بمنطوق الجملة أو لم تعمل؟ خب لماذا؟ إذا كان موضوع وجوب الإكرام طبيعي الرجل، خب أنا أكرمت رجل، لماذا تقولون لم يكن؟ ها؟ أحسنتم. إذن وإن كان الضمير مرجعه الرجل فأكرمه يعني الرجل، ولكنه أساسا لا يعقل أن يكون هذا المرجع هو ماذا؟ مرجع الضمير، لأن مرجع الضمير لابد أن يكون متعين، وهنا تعينه يكون بأي شيء؟ بمجيئه. فلهذا من خلال قاعدة تعدد الدال وماذا؟ والمدلول. إذن لو نظرت إلى الرجل بما هو رجل فليس بمعين، إذا نظرت إلى المجيء بما هو مجيء فليس بمعين، أما الرجل الذي جاءني فهو ماذا؟ فهو معين. نعم إذا كان يقول إذا جاءك زيد فأكرمه فهو واضح هناك، لماذا؟ باعتبار أن الضمير يعود على ماذا؟ على زيد، وما عندنا أي مشكلة. إذن صحيح أن مرجع الضمير قد يكون بحسب الظاهر هو طبيعي الرجل، ولكن لا بد أن يتقيد، لا بد أن يتعين. بماذا يتعين؟ يتعين بالمجيء في المقام. واضح هذه القاعدة؟ إذن الآن تعالوا معنا إلى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو سلمنا مع العراقي فتبينوا، مرجع الضمير هو ماذا؟ النبأ. هذا لازمه أنه أي نبأ جاءني يجب ماذا؟ أن أتبين. ولكنه تبين ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول أي نبأ تبين عنه، لو النبأ حصة من النبأ تبين عنه. أي منهما؟ حصة من النبأ تبين عنه. ويا حصة، ها التفتوا، النبأ المجيء تبين عنه. إذا كان الأمر كذلك فخبر العاد لم يكن مشمولا. لعد ما الذي يعين هذا النبأ ويحصصه؟ فسقه. إذا النبأ الفاسق إن جاء بكم ماذا؟ فتبينوا. وإذا صار موضوع وجوب التبين نبأ الفاسق، فهذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ سالبة بانتفاء الموضوع الصيرة على الاحتمالات اللي أشرنا أحسنتم. فيتأيد كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري، وهو أنه صحيح أن فتبينوا لو قلنا أنه يعود على طبيعي النبأ، هذا معناه أن مرجع الضمير تعين أو لم يتعين؟ لم يتعين. إذن نحتاج إلى أن يتعين مرجع الضمير، ومرجع الضمير لا يتعين إلا ماذا؟ إلا إذا كان النبأ نبأ من؟ نبأ الفاسق. فلازم مرجعه إلى ذلك، نبأ الفاسق إن جاء أكم به ماذا؟ فتبينوا عن. فتكون الجملة مسوقة لتحقق ماذا؟ لتحقق الموضوع. واضح إلى هنا الكلام؟ هذا المعنى أشار إليه بعض الأعلام، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط. هناك في صفحة 296 طبعا مو هذا البيان اللي أنا ذكرته، وإنما الإشكال هسه أبين شنو اللي قال السيد الخوئي. يقول: والذي يقتضيه التدبر أن يقال أنه يحتمل أن يكون الموضوع في الآية النبأ، يذكر الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها من؟ الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المحقق العراقي، ولكن من غير أن يشير إلى اسمه في المقام. بعد ذلك يقول: هذا بحسب الثبوت، أما بحسب الإثبات، يعني من حيث الاحتمال العقلي توجد احتمالات ثلاثة، أما بحسب الاحتمال ماذا؟ بحسب الإثبات ومقام الإثبات، فتوجد عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى أن نقول لا يوجد ما يميز أو يرجح هذا الاحتمال على باقي الاحتمالات. المرحلة الثانية ماذا؟ لا نترقى، نقول بل يوجد ما يرجح غير هذا الاحتمال على ماذا؟ على هذا الاحتمال. إذن الإشكال على العراقي يكون ماذا؟ بإشكالين. الإشكال الأول أنه لا يوجد ما يرجح الاحتمال الذي يثبت المفهوم على الاحتمال الذي لا يثبت المفهوم، وعلى هذا الأساس فالآية تكون من هذه الجهة ماذا؟ مجملة. وإذا صارت مجملة يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم؟ لا يثبت لها المفهوم. الاحتمال الثاني أو المقام الثاني أو الجواب الثاني للعراقي، نقول له بل ماذا؟ يوجد ما يرجح احتمال الذي لا يثبت المفهوم على الاحتمال الذي يثبت المفهوم. بأي بيان؟ بالبيان الذي أشرنا إليه. واضح صار هذا المعنى؟ فلذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط يقول: وأما بحسب الإثبات فالظاهر من الآية الشريفة بحسب المتفاهم العرفي هو الاحتمال الأخير، يا احتمال الاحتمال الذي لا يثبت له يعني مسوق الآية لتحقق شرط لتحقق الموضوع، إذ لا فرقة لا يذكر النكتة، والنكتة أشرنا إليها مفصلا، وهي أنه مرجع الضمير لا بد أن يكون متعينا، ولو كان طبيعي النبأ فمرجع الضمير متعين أو غير متعين، غير متعين، إذن لا بد أن يقيد بالفاسق. يقول إذ لا فرق بين الآية وبين قولنا إن أعطاك زيد درهما فتصدق من حيث السياق، فكما أن الظاهر منه عرفا كون زيد موضوعا، وقد علق وجوب التصدق على إعطائه الدرهم، فيكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع لتوقف تصدق الدرهم عقلا على إعطائه ماذا خارجا. كذلك الآية الشريفة ومعه لا تكون ذات مفهوم. التفت جيدا هذا الترقي الذي أشرنا إليه، ومع التنزل فلا أقل من تساوي احتماله لغيره من الاحتمالين، فتكون الآية مجملة غير قابلة للاستدلال بها على حجية خبر العادل. واضح إلى هنا؟ إذن كلام العراقي من حيث الكبرى التي ذكرها تامة أو غير تامة؟ نعم تامة الكبرى، لا إشكال ولا شبهة، أن علاقة الحكم، أن علاقة الموضوع بالشرط لها أنحاء ثلاثة، نحوان منها يثبت المفهوم والنحو الثالث لا يثبت المفهوم، ولكن تطبيق هذه الكبرى على الآية المباركة كلامه تام أو غير تام؟ الجواب غير تام لوجهين. الوجه الأول أو لإشكالين، الإشكال الأول أنه لا يوجد مرجح للإحتمال الذي يثبت المفهوم على الإحتمال الذي لا يثبت، الوجه الثاني وهو الترقي أنه بل يوجد قرينة عرفية نحوية لغوية في الآية ترجح احتمال الاحتمال الذي لا يثبت المفهوم على الاحتمال الذي يثبت ماذا؟ يثبت المفهوم. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه وذكرناه من بعض كلمات السيد الخوئي هو الذي أيضا أشار إليه السيد الحائري في تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك في حاشية له في الجزء الثاني صفحة 409، الجزء الثاني صفحة 409 هكذا يقول. يقول ويمكن أن يورد أيضا على هذا الوجه أن ذكر كلمة الفاسق وإن كان ظاهرا في دخل الفسق في صفحة 421، لا في صفحة 409، في صفحة 421، والأولى أن يقال إن مرجع الضمير يصبح مجملا مرددا بين طبيعي النبأ ونبأ الفاسق، هذا الذي هو أشرنا إليه الإشكال الأول، حيث أن كلمة النبأ دلت على طبيعي النبأ، أما وبتعدد الدال والمدلول أريد ماذا؟ أريد نبأ الفاسق، فلا نعلم أن الضمير رجع إلى هذا أو إلى ذاك، والإجمال كاف في عدم تمامية المفهوم. واضح صار؟ إذن الجواب الأول الذي ذكره العراقي، بل التحقيق الذي ذكره العراقي للجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري، هذا الكلام للعراقي تام أو غير تام؟ غير تام. جيد. الجواب الثاني، الجواب الثاني عمن؟ عن إشكال الشيخ الأنصاري، مو الجواب الثاني عن إشكال الكلام العراقي، ها كلام العراقي كان جوابا أول عن كلام الشيخ الأنصاري، وقد اتضح عدم تماميته، يعني لا يمكن أن يدفع به إشكال الشيخ الأنصاري على الآية وهو عدم تمامية المقتضي للمفهوم في الآية المباركة. أنت إذا استظهرت هذا ما اختلفنا، باعتبار أنه أنت إذا تقول، إذا ادعيت بأنه أساساً موضوع وجوب التبين هو خبر الفاسق، وهذا الكلام تام باعتبار أنه هذا تابع لك، ولكنه قرينة على هذا يحتاج آخر مرة تقول أنا هكذا أفهم، عقدته عليك، ما عندنا مشكلة. مرة نريد أن نقول، أنا مدى أجاوب أقول محقق عراقي يقول أكو ثلاث احتمالات في الآية، أنت على أي أساس تقول بأن هذا؟ هذا هو البحث الأصولي، هو هذا البحث الأصولي. أنت خلق جملة ماذا تعطيها إلى فد إنسان لا يعرف القواعد؟ تعطيها إلى إنسان ماذا؟ دقي يعرف القواعد، يقول أنا هذه الكلمات الثلاث توجد فيها احتمالات ثلاثة، أن يكون الموضوع ما هو، وأن يكون الشرط ما هو. أنت تدعي أن هذا مرجح وهذا مقدم على الاحتمال، بأي دليل؟ إن قلت بأنه وجدانا هكذا يقول عهدته عليه، تدعي أنا وجدانا موجه. الآن نحن نريد أن نستند إلى ماذا؟ إلى قاعدة نحوية مقبولة عند القوم لإثبات هذا الاستظهار اللي أنت جنابك تقول أنا وجدانا أحسه به. هذا البيان اللي أنا أشرت إليه ما هو؟ اللي أكم إلى إشارة افترضوا في كلمات السيد الخوئي، وأشار إليه السيد الحائري في حواشي، يريد أن يشير إلى هذه النكتة، وهو أنه فتبينوا لا يمكن أن يكون موضوع التبين طبيعي النبأ. لماذا؟ لأن طبيعي النبأ مبهم لو معين مبهم، هو من الواضح أن مرجع الضمير لابد أن يكون ماذا؟ متعين. تعينه بماذا يكون؟ بأن يضاف إلى الفسق، نبأ الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، ولا أقل من تساوي الاحتمالين، ومع تساوي الاحتمالين ماذا؟ تكون الجملة ماذا؟ مجملة، ومع الإجمال فلا يثبت المفهوم. واضح صار إشكال؟ وقع البحث الأصولي، البحث الأصولي إذا بعض الأحيان لم تكن فيه فائدة، ولكن أهم فائدة فيه هذه الدقة العالية في التعامل ماذا؟ التعامل مع الظهورات، مع الكلمات. هذه كلمات صدرت من القرآن الكريم، صدرت من كلمات النبي الأكرم، أئمة أهل البيت، فما ينبغي أنه نتعامل معها تعاملا سرسريا هكذا، يعني بلا تأمل وبلا دقة. هذا هو الجواب الأول عن إشكال الشيخ الأنصاري وعدم تماميته. الجواب الثاني، في الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في عدة تقريرات، تعلمون له تقريرات متعددة، ولكنه تفصيلا أشار إليه في مباني الاستنباط في صفحة 291. هناك يقول: وتوضيح ذلك، يعني أن الجملة الشرطية لكي تكون لها مفهوم لا بد من توفر مقدمات، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة. ما هي المقدمة الثالثة؟ هذه المقدمة التي نحن شرحناها فيما سبق، وهي أنه لا بد من ثبوت المفهوم للقضية الشرطية أن يكون تعليق الجزاء فيها على الشرط مولويا محضا، لا أن يكون عقليا. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا بأنه في الجملة الشرطية لا يكفي أن تكون هناك علاقة بين الشرط وبين الموضوع، بل لا بد من وجود علاقة ماذا؟ بين الشرط وبين الحكم الموجود في الجزاء. وهذه العلاقة أيضا نحو علاقة أنه إذا وجد الشرط وجد الحكم، وإذا انتفى الشرط لا أنه ينتفي شخص الحكم، بل ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم وسنخ الحكم. فلا بد أن توجد ماذا؟ توجد هناك علاقة بين الشرط وبين ماذا؟ وبين الجزاء، يعني الحكم المذكور في الجزاء. والانتفاء عند الانتفاء لا ينبغي أن لا يكون عقليا، بل لا بد أن يكون ماذا؟ مولويا شرعيا. وإلا إذا كان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الحكم انتفاء عقليا، فالجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس مفهوم. وهذه في أي صورة؟ في صورة أن يكون الشرط محققا للموضوع، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع فبطبيعة الحال عقلا لا معنى لوجود ماذا؟ لا معنى لوجود الحكم. لا معنى لأن يقول الشارع أنه في هذا المجال لا حكم، هو حقيقة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حكم. المولى إذا قال لك إذا رزقت إن رزقت ولدا فاختنه، إذا لم ترزق ولد، التفت جيدا، تكوينا أنت الصادق يوجد عندك موضوع أو لا يوجد موضوع؟ لا يوجد. بتعبير بمثال آخر يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى، يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هذه فحيوا بأحسن منها متى يمكن؟ وإذا كانت هناك تحية، أما إذا لم تكن تحية يتحقق رد التحية أو لا يتحقق؟ أساسا رد التحية متفرع على وجود ماذا؟ على وجود تحية. وإلا إذا لم تكن تحية يصدق رد التحية أو لا يصدق رد التحية؟ إذا ركب الأمير فخذ ماذا؟ فخذ بركابه. هنا إذا لم يركب الأمير أنا أستطيع أن أخذ بركابه، والشارع يقول لا تأخذ أو لا يوجد شيء حتى أأخذ، حتى لو قال الشارع لي ماذا خذ، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه بانتفاء ركوب الأمير لا يوجد شيء حتى أخذ بركابه. ما أدري واضحة؟ وهذا معنى ما يقوله بأن الترتب لا بد أن يكون الترتب ترتبا ماذا؟ مولويا. يعني ما معنى مولوي؟ يعني أنت إذا كنت تريد أن تخالف المولى تستطيع، أما إذا كان الترتب ترتب عقلي تستطيع أن تخالف؟ لا يوجد شيء حتى تخالف، ماذا تخالف؟ ما أدري واضح ولا؟ وهذا معنى قوله أنه لا بد أن يكون تعليق الجزاء فيها على الشرط مولويا محضا، بأن لا يكون الشرط مما يتوقف عليه الجزاء عقلا، كما في قولك إن جاءك زيد فأكرمه، فإن تعليق إكرام زيد فيها على مجيئه مولوي. لذا أنت تستطيع أن تخالف، المنطوق يقول لك إذا لم يجئك إذا جاءك فأكرمه، مفهومه ما هو؟ إذا لم يجئك فماذا؟ فلا تكرمه، ولكن تستطيع أن تخالف وتذهب لإكرامه أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع. فإذا هنا التعليق يكون تعليقا ماذا؟ تعليقا مولويا. أما بخلاف إذا ركب الأمير فخذ بركابه، فإنه إذا لم يركب هل تستطيع أن تخالف أو لا تستطيع؟ وهذا هو الفرق بين أن يكون الانتفاء عقليا وبين أن يكون الانتفاء ماذا؟ انتفاء شرعيا مولويا. الوقت منتهي إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.